التسعينات اف ام، طرب ومغنى.
كل مكان في مصرنا الجميلة شاهد على الحضارة، والكل أثر من أثرنا الإسلامية سر وحكاية. هنلف في مصر ونطوف ونسمع من كل أثر ونشوف، هنرجع لزمن السلطان والجارية والمملوك، هنسافر مع آلة الزمن ونسمع حكاوي كل أثر. استنوني في برنامج قصة أثر على تسعينات اف ام مع آية علي.
قصة أثر مع آية علي كل يوم حد الساعة 7:15 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير والسعادة على مستمعي تسعينات اف ام، معاكم آية علي وجولة رقم 3 من قصة أثر. النهاردة جولتنا لبيت أثري من أجمل البيوت الأثرية في القاهرة المملوكية، وهتكون تحديدا في أعرق أحياء القاهرة خلف جامع الأزهر. وزي ما قلت لكم في بداية الموسم إن مدينة القاهرة من أكتر المناطق اللي ليها النصيب الأكبر من الأثار الإسلامية من أيام الفاطميين لحد العصر العثماني، والمتمثلة في مساجد ومدارس وبيوت. وجولتنا اليوم هتكون في بيت زينب خاتون. قبل ما أتكلم معاكم عن البيت وتفاصيله، حابة ناخد فكرة بسيطة عن تكوين البيوت في العصرين المملوكي والعثماني، والخصائص اللي كانت بتميز البيوت دي عن أي بيت تاني. الحقيقة أن القاهرة التاريخية مليانة بالنماذج السكنية بديعة التصميم، ورعى فيها المعماري العوامل البيئية والاجتماعية في تصميم أبدع نماذج سكنية في القاهرة المملوكية. وكان من أنواع العماير السكنية دي القصور والمنازل الخاصة والربوع، والربوع دي كانت منازل جماعية لمحدودي الدخل. أي حد فيكم لو زار بيت أثري قديم هيحس بروحانية جديدة، هيحس بهدوء وأصالة ودفء جوه بيت تكوينه مميز ومتصمم بلمسات فنية منمقة. ومهما مرت سنين وسنين بتفضل البيوت دي واقفة بشموخ بتحكي لنا عن براعة المعماري في بناء أجمل البيوت. من المؤكد أن العوامل الاجتماعية والبيئية كان ليها دور أساسي في تشكيل الأسلوب المميز لمنازل العصر المملوكي والعثماني. من الأساليب المميزة في العمارة السكنية في الفترة دي كانت وجود مدخل منكسر، والهدف من المدخل المنكسر ده هو تحقيق مبدأ الخصوصية، بمعنى أن لو ضيف داخل البيت مش هيكشف أي حد من سكانه. وبمناسبة مبدأ الخصوصية، كان المعماري بيراعي وهو بيبني فتحات الإضاءة والتهوية في واجهات البيت إنها لو كانت في الدور الأرضي كان بيبقى حريص إنه يبنيها على ارتفاع بيضمن صعوبة رؤية أهل البيت. أما الفتحات اللي كان بيبنيها في الطوابق العليا فكانت أكبر في الحجم من الطابق الأرضي، بحيث إنها تسمح بدخول الإضاءة والتهوية لأركان البيت. وكان برضو بيراعي في بناها إنه ما يكشفش خصوصية الجار. تاني عنصر من العناصر المعمارية المميزة في العصرين المملوكي والعثماني كان الفناء الداخلي. والفناء الداخلي ده كان عبارة عن مساحة مربعة أو مستطيلة مفتوحة تتوسط المنزل، وكان بيطلق عليها الصحن، وبيكون موجود بعد المدخل مباشرة. ومن العناصر المميزة برضو هنلاقي السلملك. والسلملك ده كانت قاعة مخصصة لاستقبال الضيوف من الرجال، والحرملك دي قاعة كانت مخصصة للنساء. وكمان من العناصر المعمارية المميزة في الفترة دي كان عنصر المقعد، وده كان عبارة عن مكان مخصص لجلوس أفراد الأسرة وقرايبهم، وكان بيكون في الطابق الأول من المنزل وبيطل على الفناء الداخلي اللي هو صحن البيت. وكمان من العناصر المميزة جدا كان عنصر المشربية، والمشربية دي عبارة عن ألواح خشبية مفرغة بيتم وضعها على الشبابيك، واللي كان من خلالها بنقدر نشوف اللي موجود بره المكان وهو ما يشوفناش. عناصر معمارية كتير ابتكرها المعماري في العصر الإسلامي، واللي كان ليها هدف معين بتقوم بيه. ويمكن الإبداع هنا إن المعماري ما اكتفاش بس بإنه بناها، لكن أبدع في صنعها وزخرفتها بشكل جمالي ملوش مثيل. والحقيقة إن أحياء القاهرة التاريخية مليانة بالبيوت الأثرية. من البيوت دي بيت عاشت فيه جارية بعد ما أصبحت أميرة، بتصور في البيت ده مشاهد سينمائية كتيرة. تعالوا معايا في جولتنا نزور بيت زينب خاتون. بس قبل ما نزور البيت هنطلع لفاصل صغير ونرجع على طول.
موسيقى حقك بيع الساعات ويدوب أوام وأوام يفوت جوا القلوب والذكريات ما يعيش غير طعم البيوت جدران بتحضن جوا منها قلوب كتير وابواب بتقفل عالجناين وعالوزير شبات موارد من وراه وقفة صبايا قضوا النهار في الوقفة قدام المراية أسرار كتير عدد البيوت في الشارع الطيب يا ناس ما يبانش منها غير اللي يطلع منه صوت طعم الحاجات بيع الساعات ويدوب أوام وأوام يفوت جوا القلوب والذكريات ما يعيش غير طعم البيوت طعم الحاجات لما لما تحلى في ساعة العصاري تفتح مزاد على الحب تلقى ألف شاري شاهد بيفضل من البداية للنهاية وكل ركن في قلبه يحكي لك حكاية وكفاية لما بتلاقيه فاتح ذراعه يناديك ويقول تعالى في حضني ده انت وحشني موت طعم الحاجات بيع الساعات وأوام يفوت جوا القلوب والذكريات ما يعيش غير طعم البيوت
ورجعنا لكم تاني ومكملين قصة أثر لبيت أثري من أجمل البيوت الأثرية في القاهرة المملوكية في قلب القاهرة التاريخية وفي أحضان الأزهر الشريف تحديدا خلف جامع الأزهر بيستقبلك بيت زينب خاتون وهو من أجمل البيوت الأثرية وحواليها تشوف مجموعة بديعة من الأثار الإسلامية يعتبر بيت زينب خاتون مثال فريد للعماير السكنية في القاهرة واللي بتجمع بين الطراز المملوكي والعثماني. تاريخ بنى البيت بيرجع للعصر المملوكي في القرن الرابع الهجري العاشر الميلادي تحديدا سنة 1486 ميلادي والبيت ده كان في البداية بينسب للأميرة شقراء هانم ابنة السلطان الناصر حسن ابن قلاوون. السلطان الناصر حسن ابن قلاوون ده كان واحد من أشهر سلاطين المماليك اللي كنا في جولة لمدرسته أول حلقة في الموسم. توارث البيت أبناء الأميرة شقراء لحد سنة 1517 ودي السنة اللي دخل فيها العثمانيين مصر بعد ما هزموا المماليك في موقعة الريدانية وبكده انتهى حكم المماليك وأصبحت مصر وقتها ولاية تابعة للخلافة العثمانية. وفي الفترة دي توافد على البيت أكتر من ساكن كان كل واحد فيهم بيضيف للمنزل لمسات مميزة وفي أواخر العصر المملوكي امتلك البيت شخص اسمه مثقال السقا في أواخر العصر المملوكي قام بتجديد البيت وكان مثقال السقا ده بيعمل رئيس للسقاة في بلاط السلطان المملوكي قايتباي وبعده قالت ملكية البيت للسلطان قايتباي نفسه واللي صادر ممتلكات مثقال السقا ومنها البيت وكانت الأميرة زينب خاتون آخر من امتلك البيت في العصر العثماني وده كان ميراث ليها بعد وفاة زوجها الشريف حمزة واللي كان من أكبر رجال الدولة العثمانية. جارية أصبحت أميرة ليها مواقف نضالية كتيرة فتحت بيتها للفدائيين والثوار، ودلوقتي مفتوح للاحتفالات والزوار. زينب خاتون كانت جارية عند محمد بك الألفي أحد أمراء المماليك، وبعد ما أعتقها الألفي بمعنى أنه اداها كامل حريتها، اتجوزت من أمير مملوكي اسمه الشريف حمزة. وطبعا بعد ما الأمير اتجوز الجارية، أصبحت على طول أميرة وتلقبت بخاتون، وكان معناه المرأة الشريفة الجليلة. الأمير حمزة اشترى البيت اللي زينب خاتون، وأصبح علامة مميزة شايلة اسمها لحد الآن، وشاهد في كل ركن فيه على بطولات وأسرار شالها لنا الزمان. زينب خاتون بعد ما بدأت حياتها كجارية، قدرت إنها تدخل في الحياة الاجتماعية من أوسع أبوابها، وكانت خير مثال على دور نضال كبير قامت بيه ضد الاحتلال الفرنسي لمصر. والدليل على كده إن الحملة الفرنسية لما دخلت مصر سنة 1798، بدأت زينب خاتون مشوارها النضالي ضد الاحتلال، لدرجة إن بيتها كان مأوى لكل الثوار والفدائيين، ومكان لاستقبال الجرحى والمصابين. مش بس كده، ده بعد زمن طويل اكتشف في بيتها وجود 27 جثة مدفونة في سرداب تحت الأرض، ويعتقد إن الجثث دي كانت لجرحى مصريين ضد الاحتلال. ودلوقتي استعدوا معايا عشان هندخل البيت من بابه ونسرد أبرز تفاصيله. بس قبل ما نبدأ جولتنا جوه البيت، هنطلع لفاصل صغير ونرجع على طول. استنوا.
بيتنا لا خضرة وضليلة، بترفرف عالعيلة، لا خضرة وضليلة، بترفرف عالعيلة، ضلل يا حليلة يا حليلة، من نول عتبتنا، يا بيت العز يا بيت السعد يا بيت الفرح يا بيتنا. Thank you. ما وتصبح ما ويتمسينا اللقمة الحلوة جمعنا تنبعنا وكافينا والكلمة الحلوة تفرحنا وتصبحنا وتمسينا بعد يا شطان بعد يا شطان بعد يا شطان بعد يا شطان
بعد يا شطان
بعد يا شطان بعد يا شطان بعد يا شطان بعد يا شطان الباب حنرد الباب ونعيش يا مان الحيط حنسد الحيط بحجر صوان انجتني الباب حنرد الباب ونعيش يا مان وانجتني الحيط حنسد بحجر صوان
ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان ابعد يا شطان
انجتني الباب حرد الباب ونعيش يا مان وانجتني الحيط هنسد الحيط بحجر صوان انجتني الباب حرد الباب ونعيش يا مان وانجتني الحيط هنسد الحيط بحجر صوان ابعد يا شطان 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 بيت العز يا بيتنا على بابك عنبتنا بيت العز يا بيتنا على بابك عنبتنا لا خطرة وظليلة.
ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومكملين قصة بيت زينب خاتون. دلوقتي هنبدأ جولتنا جوه البيت وهندخل من المدخل، والمدخل ده منكسر بمعنى ان اي ضيف اللي هيتم استقباله من المدخل مش هيقدر يشوف اي حد موجود جواه، وده زي ما قلت لكم مبدأ الخصوصية اللي اهتمت بيها الحضارة الإسلامية في بناء البيوت. بعد ما نمر من المدخل هنلاقي نفسنا في فناء أو صحن البيت، والصحن ده بيبقى مساحة مربعة من غير سقف كانت محاطة بغرف كتير، والهدف من تصميم الصحن هو ضمان وصول الضوء والهواء لواجهات وحجرات المنزل. فكان الصحن من السمات الأساسية لعمارة البيوت في العصرين المملوكي والعثماني. حوالين الصحن هنشوف غرف كتير، هنبدأها بأول غرفة على اليمين وإحنا داخلين، غرفة المقبرة، ودي الغرفة اللي تم العثور فيها على 27 جثة مدفونة في سجدات تحت الأرض، واللي بيعتقد إنها بتنسب لمصابي مدافع الحملة الفرنسية أيام ثورة القاهرة الأولى. بعد ما نعدي من غرفة المقبرة دي هنشوف غرفة الطاحونة، واللي كان بيتم استخدامها في طحن الحبوب والقمح المخصصة لطعام الخيول. بعد غرفة الطاحونة هتقابلنا غرفة المنظرة، وجواها هنشوف مكتبة تم إحضارها للبيت من أسرع الدين، وكمان هنشوف مشربية بتطل على الصحن، ومن خلالها هنشوف كمان باب بيودينا للإسطبل واللي كان مخصص لدخول الخيل. ومن خلال الغرفة دي كانوا بيسمعوا زمان صوت صهيل خيول المجاهدين ضد الاحتلال في ثورة القاهرة الأولى بقيادة عمر مكرم. بعد ما نخرج من غرفة المنظرة لصحن البيت تاني هتقابلنا غرفة المطبخ اللي كان بيخرج منها أكل الأهل البيت والضيوف والمجاهدين. جنب المطبخ هنشوف غرفتين وكانوا بيخزنوا فيهم الغلال ولوازم البيت. بعد الغرفتين دول هتقابلنا غرفة المزيرة، والغرفة دي من اسمها كانوا بيحطوا فيها أزيار المية بهدف تبريدها. بعد المزيرة على طول هنلاقي غرفة وراها سلم للطباخين والجواري. وانت واقف في الصحن وسط كل الغرف دي اول ما تبص لفوق هتشوف مجموعة من المشربيات بتطل بمنظر جمالي ملوش مثيل، بيخليك تنسج من حسنه اشعار ومواويل. ودلوقت هنطلع من سلم الامراء للطابق التاني من البيت، واللي هنشوف فيه السلاملك الصيفي، واللي فيه مقعد بيطل على الصحن زي بلكونة كده بس جوه البيت، والمكان ده بيساعد رب المنزل على انه يشوف البيت كله بكل تفصيلة فيه. وفي المقعد ده هنلاقي باب بيودينا لغرفة مزينة بالنقوش الدينية وفيها مشربية، وكمان عليها نقش الرنق الساقي منحوت على شكل دايرة، وفي وسطها رسمة لكيس، ونقش الساقي ده لان زي ما قلت لكم ان كان من الاشخاص اللي امتلكت البيت شخص اسمه مثقال السقا، رئيس السقاة في العصر المملوكي. وتعتبر الغرفة دي ممر من مقعد السلام لك لمقعد الحرم لك المخصص لنساء البيت واللي كان فيه غرف المعيشة. أما الطبق الثالث من البيت ففيه حجرات النوم، ومن الغرف المميزة ببيت زينب خاتون غرفة صغيرة ملحقة بحجرة الأميرة، ودي حجرة خاصة بالولادة كان بيطلق عليها الصندلة. وبنوصل للغرفة دي من خلال سلم خشبي، والغرفة دي كانت مخصصة لإقامة الأم ومولدها بعد الولادة ولحد 40 يوم، حاجة كده تشبه فكرة العناية المركزة دلوقت. والغرفة دي كان فيها مقعد خاص بالولادة، والمقعد ده موجود دلوقتي في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة. جوه قاعات البيت الكبيرة الواسعة هنشوف أجمل الدواليب الحائطية مبنية في جدار الحائط نفسه مش بارزة عنه، وده عشان ما تاخدش مساحة، والدواليب دي كانت مرصعة بالصدف والعيك. وكمان هنشوف وصافة، والوصافة دي من الرخام وتشبه الحوض الكبير كانوا بيحطوا فيها أواني المية عشان تحافظ على درجة برودتها. أما بقى في سقف إحدى القاعات هنلاقي عنصر معماري اسمه غريب شوية، وهو الشخشيخة. والعنصر ده كان عبارة عن فانوس فيه فتحات للإضاءة والتهوية من الخشب المفرغ، وكان عليه زخارف من الزجاج المعشق. وكان الهدف من العنصر المعماري ده هو سحب الهواء السخن من القاعة ودفع الهواء البارد ليها، غير انها كانت بتضيء القاعة بضوء ملون وهادي. فكانت الشخشيخة دي بتقوم بدور نفعي وجمالي في وقت ما كانش فيه مراوح ولا تكييفات. واحنا في الطابق التاني ما ينفعش نفوت الفرصة وما نعديش على سطح البيت واللي هنشوف فيه اجمل ما ترى العين، مجموعة فريدة من مأذن القاهرة مدينة الالف مأذنة، زي مأذنة السلطان الغوري ومأذنة عبد الرحمن كتخدة بجامع الأزهر وغيرهم من المأذن كتير. ودلوقت هنخرج لفاصل صغير ونرجع نشوف ايه مصير بيت زينب خاتون بعد ما انضم لوزارة الأوقاف. ورجعنا لكم تاني بعد الفاصل ومكملين قصة أثر البيت زينب خاتون. دلوقتي هنعرف مع بعض ايه مصير بيت زينب خاتون بعد وفاتها وبعد ما انضم لوزارة الأوقاف. زي ما قلت لكم ان زينب خاتون كانت اخر من سكنت في البيت قبل ما ينضم للوزارة. بعدها الوزارة اجرته لشخصيات كتير، كان من ابرزها جنرال عسكري بريطاني كان اسمه دوين، عايش في البيت ده ايام الاحتلال البريطاني على مصر، واضاف للبيت يعني جدد فيه واضاف لي نافورة في صحن المنزل. بعدها وخلال عام 1971 اتعرض منزل زينب خاتون لتشققات، وكان محتاج لعملية ترميم لإعادة إحيائه مرة تانية، وبناء عليه جت أوامر بإغلاق المنزل لترميم. منزل زينب خاتون واحد من أهم الأماكن وسط القاهرة القديمة، مثال حي على طابع العمارة الإسلامية الأصيلة، والبيت حاليا أصبح مزار سياحي ثقافي، أبواب مفتوحة للأنشطة الثقافية وبتقام فيه احتفالات فنية، وبيستقبل عدد كبير من السياح وكل المغرمين بالأثار الإسلامية. والبيت مهما حكيت عنه هتحتاج تروح تشوفه وتملي عينك منه، وهو مش بعيد ولا حاجة، موجود في حارة الدواداري قدام مدرسة العيني في حي الأزهر التاريخي وسط مجموعة بديعة من الأثار الإسلامية. مكان كل ركن فيه بيحكي قصة أثر إسلامي مات أصحابه وفضل أثرهم باقي. البيت في استقبالكم يوميا، ومواعيد زيارته من الساعة 9 الصبح لحد 5 المغرب، وبعدكم تستمتعوا بجولة أثرية ممتعة في حي الأزهر وسط أثار وشوارع القاهرة التاريخية. جولتنا خلصت النهاردة، أتمنى تكونوا استمتعتوا بيها معايا. أنا آية علي، مستنياكم يوم الحد الجاي وجولة جديدة من قصة أثر.